أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الفارق الثالث بين عطف البيان والبدل، وحاصله أن عطف البيان لا يكون جملة، بخلاف البدل فإنه يكون جملة ويكون مفردا. والسبب في ذلك أن عطف البيان إنما يكون في مورد الجوامد، والجملة لا تقدر بجامد لأنها لاشتمالها على النسبة، فلا بد لها دلالة على الوصف، وكل ما له دلالة على الوصف لا يكون جامدا، بل يكون إما مشتقا وإما مصدرا. ولذلك امتنع أن يكون عطف البيان جملة. ثم مثل الماتن للبدل الذي يكون جملة بجملة من الشواهد، كان آخرها قوله، وهو أصح الأقوال في عرفت زيدا أبو من هو. هذه الجملة قد وقع الخلاف في إعرابها على ثلاثة أقوال: عرفت زيدا أبو من هو. والخلاف في إعراب هذه الجملة هو خلاف في محل جملة أبو من هو. أما إذا أردنا أن نعربها إعراب مفردات فلا خلاف في ذلك، لأنك تقول عرفت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء التي هي الفاعل، وزيدا مفعول به. أبو من هو تعرب على هذه الطريقة: أبو خبر مقدم ولا يصح أن تكون مبتدأ لما ستعرف، وهي مضاف إلى من الاستفهامية، وهو هو المبتدأ المؤخر. وإنما كانت هو مبتدأ مؤخرا لما عرفنا من أن الضمير إنما يخبر عنه ولا يخبر به ولو في الغالب. ولذلك إذا اجتمع اسم الإشارة مع الضمير فإنهم يجعلون الضمير مبتدأ ويدخلون عليه هاء التنبيه، كما في قولهم ها أنا ذا على ما تقدم. فالجملة لما اشتملت على ضمير كان حق الضمير أن يكون مخبرا عنه، فهي المبتدأ، وكان حقها أن تقدم لولا أنه منع من ذلك مانع، وهو أن الخبر وهو أبو قد اقترن بما له حق الصدارة، فصار له حق الصدارة كذلك، ولذلك ارتكب التقديم والتأخير. ثم بعد ذلك وقع الخلاف في أن جملة أبو من هو ما هو محلها الإعرابي على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الجملة في محل الكلام، وإنما ينظر إليها على أنها يراد تحقيق واقع لها في الخارج، كما تقول مثلا صلي هذه الجملة ينظر إليها على أن المتكلم يريد من المخاطب أن يوقع لها واقعا في الخارج بأن يصلي فيحصل للصلاة واقعا في الخارج مثلا. فالجمل الطلبية لا تحصل لها في الخارج لأنها لا تدل على تحقق وصف في الخارج، وإنما هي جمل يراد إيقاع خارج لها فيما بعد. وأبو من هو جملة استفهامية، والاستفهام من أنواع الإنشاء، فلا تحصل له في الخارج، فلا يدل على ثبوت وصف وعلى تحققه، ومن ثم امتنع أن تكون جملة حالية، لأن الحالة وإن كان حقها أن تكون من الأوصاف المتغيرة والمنتقلة، لأن ثبوتها لصاحب الحال في ظرف حصول الفعل يجب أن يكون ثبوتا فعليا، بأن يكون له هناك واقع للصفة، وهذه الصفة لا واقع لها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن تكون جملة أبو من هو في محل نصب على البدلية، وذلك لأن قولك عرفت أبو من هو أي إنك عرفت شأنه، فكأنما قيل عرفت زيدا عرفت شأنه، وشأن زيد غير زيد، فليس بدل كل من كل، وليس بعض من زيد، فليس بدل بعض من كل، فلم يبقى إلا أن يكون بدل اشتمال، لأنك تقول عرفت زيدا أي شأنه، يعني عرفت رتبته انتسابه إلى آخره. فجعل أبو من هو جملة منصوبة على البدل، يعني في محل نصب على أنها بدل. وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه الجملة، ولذلك جاء بها بهذا الشاهد لتكون القضية من شواهد مجيء البدل جملة. هذا تمام الكلام في الفارق الثالث، وهو أن عطف البيان لا يكون جملة والبدل يكون كذلك. الفارق الرابع أن عطف البيان كما لا يكون جملة كما في الفارق الثالث لا يكون تابعا لجملة، بخلاف البدل، وذلك لأن عطف البيان، التفت الفارق الثالث ناظر إلى أن عطف البيان هو بنفسه الجملة، تمام، وأن البدل هو الجملة بغض النظر عن المعطوف وعن المبدل منه. الفارق الرابع يفرق بين عطف البيان وبين البدل باعتبار متبوعهما لا باعتبار نفسهما، تمام، ولذلك حاصل الفارق الرابع أن عطف البيان لا يكون متبوعه جملة، يعني عطف البيان لا يكون إلا مفردا تابعا لمفرد، بخلاف البدل فإن متبوعه قد يكون جملة وقد لا يكون كذلك. والسبب في ذلك هو أن متبوع عطف البيان، يعني إذا أنا عندي وهذا هو التابع وهذا هو المتبوع، كلامها هنا هذا المتبوع في عطف البيان لا يكون جملة، والسبب في ذلك أن متبوع عطف البيان لو كان جملة فلا يخلو إما أن يكون التابع جملة أيضا إذا استشهد، إما أن المتبوع إذا كان جملة فإما أن يكون التابع، عم نحكي في عطف البيان، إما أن يكون التابع جملة أيضا أو يكون مفردا، ولا يمكن أن يكون مفردا لأن المفرد لا يوضح الجملة، لأن الموضح يشتمل على كل ما يشتمل عليه الموضح وزياد، والمفرد لا يشتمل على ما تشتمل عليه الجملة وزيادة، لأن الجملة تشتمل على نسبة بين مسند ومسند إليه. فالمفرد لا يمكن أن يكون موضحا لجملة، وعطف البيان إنما يؤتى به لأجل التوضيح أو التخصيص. هذا إذا كان التابع مفردا، وأما إذا كان التابع جملة، يعني جملة تابعة لجملة، ففيه أن هذه الجملة لا تؤول إلا بمشتق، أو فقل لا تؤول بجامد، ومن شروط عطف البيان أن يكون في مورد الجوامع. فامتنع أن يكون عطف البيان تابعا لجملة، لأنه لو كان تابعا لجملة، فإن كان مفردا هو، يعني كان هو مفردا لم يحصل التوضيح، وإن كان هو جملة فالجملة وإن صح أن توضح جملة مثلها، إلا أن ذلك لا يؤول بالجامد، ومن شروط عطف البيان أن يكون جامد. وهذا بخلاف البدل، فإن البدل، التفت، البدل يمكن أن يكون تابعا لجملة، ولكن عندما يؤتى بالبدل تابعا لجملة فلا بد أن يكون البدل جملة أيضا، لما عرفنا من أن البدل إنما هو على طريقة التفصيل بعد الإجمال، والمفصل لا شك في أنه مبين للمجمل، فيشترك عطف البيان والبدل من هذه الجهة في أن كل واحد منهما يبين متبوعه، لأنه ما معنى التفصيل هو أن تأتي بالشيء مبهما ثم تأتي به بعد ذلك مفصلا، وما فيه التفصيل موضح لما فيه الإبهام. والمفرد كما عرفنا لا يوضح الجملة، وإنما يوضح الجملة جملة مثلها، تمام؟ ولذلك عندما يكون المبدل منه جملة فلا بد أن يكون البدل جملة، يعني البدل يكون تابعا لجملة بشرط أن يكون جملة بنفسه، تمام؟ غاية ما في الأمر أن البدل لم يشترط فيه أن يتأول لا بالجامد ولا بالمشتق، ولذلك جاز في البدل وامتنع في عطف البيان. نقرأ هذا المقدار. قال: الثالث أنه لا يكون جملة بخلاف البدل، يعني هو جعلهما هنا فارقين تحت نقطتين مختلفتين، ولكنه يعني هذا على حد قوله إن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابعا لضمير، فجعلهما تحت خانة واحدة، هنا جعلهما نقطتين متفرقتين. قال أنه لا يكون جملة بخلاف البدل، نحو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما هو الذي قيل للرسل؟ يعني ما إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ونحو وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. قد عرفنا أن في الآية بدلين، والشاهد هو إبدال جملة الذين ظلموا من النجوى، وهو أصح الأقوال، يعني ومجيء البدل جملة أصح الأقوال في عرفت زيدا أبو من هو. وقال الشاعر: لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة. ما هي الكلمة التي أذهلتك بها؟ جاء بالشيء الذي أذهله بلفظ مبهم، وهي الكلمة، ثم جاء بها مفصلا: أتصبر يوم البين أم لست تصبر. الرابع، يعني الفارق الرابع، أنه لا يكون تابعا لجملة، أن عطف البيان لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، نحو اتبعوا المرسلين، شوف اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا المرسلين. لو أن الآية كانت على هذه الطريقة اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا، لكان هذا من إبدال المفرد أو من إبدال الجملة بالمفرد. اتبعوا المرسلين، من هم المرسلون؟ من لا يسألكم أجرا، ولكن الآية جاءت بطريقة أخرى، قال اتبعوا المرسلين، ثم بيّنت كل الآية، حتى الاتباع أعادت بيانه، ولكن أوضحته بما وصل بها. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا ونحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. لو كانت الآية أمدكم بما تعلمون بأنعام وبنين لاختلف الأمر. وقوله أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. ارحل يعني ارحل أنت، هذه جملة جملة فعلية، لا تقيمن عندنا، وبيان لمعنى الرحيل. الخامس، الفارق الخامس، واضح لا نحتاج إلى كثير شرح. قال الخامس أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل. طيب أليس هذا الفارق هو من جملة الفارق الرابع؟ لأنه لأن الجامد لأن عطف البيان إذا كان فعلا فهو جملة، وعطف البيان لا يكون جملة ولا تابعا لجملة، كأنما يريد أن يشير إلى مسألة هنا. قال بخلاف البدل. أولا نشرح لماذا عطف البيان لا يكون جملة، لا يكون فعلا ولا تابعا لفعل، صار واضح، لأن عطف البيان مورده الجامد، والفعل له دلالة على الحدث، بل قوام الفعل في أن يدل على الحدث، والدلالة على الحدث يعني دلالة على الوصف، والجامد لا دلالة له على الوصف، ومن هنا امتنع في عطف البيان أن يكون فعلا. قال بخلاف البدل نحو قوله تعالى شوف ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. طيب ما معنى يلقى آثاما؟ يعني تلقيه للإثم مبهم، هل ينزل عليه البلاء مثلا أو أي شيء؟ فجاء التفصيل بعد ذلك قال يضاعف له العذاب. فالفعل يضاعف مبين ومفصل للإبهام في الفعل يلقى آثاما. فإن قلت فلما لا نرتكب أن البدل ها هنا إنما وقع بدل جملة من جملة، الجملة الأولى هي يلقى آثاما والجملة الثانية يضاعف له العذاب، لما كانت هذه الآية من شواهد البدل المفرد الفعل ولم تكن من شواهد البدل الجملة؟ أجاب على ذلك بأن البدل عندما يكون جملة تابعا لجملة فإن تبعية البدل للمبدل منه حينئذ هي تبعية في المحل لا في اللفظ لا في الأثر، وإعراب الجمل وإعراب الإعراب المحلي. فالفارق بين المفرد وبين الجملة أن المفرد تبعيته للمفرد إنما تكون في الأثر الإعرابي، وأما تبعية الجملة للجملة فإنما تكون في المحل، لأن الإعراب لا يظهر على أواخر الجمل وإنما يظهر على أواخر المفردات. ولكننا نجدها هنا أن يضاعف قد وقعت مجزومة على حد الجزم الذي وقع في الفعل يلقى، ويلقى إنما جزمت لكونها جوابا جواب الشرط ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. لو كان البدل ها هنا جملة لجيء بالجملة مستأنفة، كما سوف يأتي معنا أن البدل حقه الاستئناف، لجيء بالجملة بعده مستأنفة بمعنى أنها مقطوعة عن بمعنى أنها تكون مقطوعة عما قبلها في الإعراب، غاية ما في الأمر أن محلها يكون في محل رفع على البدلية أو نصب أو غير ذلك، تمام؟ أو هنا يعني جزم على أساس فعل جواب الشرط.
العامل واحد.
كيف؟
أنا والله فكرنا فوق عم تكرر العامل.
مو دائما.
اتبعوا اتبعوا.
ما هو التفت دائما.
كرر الكلام.
العامل في التابع هو العامل في المتبوع في كل التوابع. ولذلك هذا أمر مشترك بين عطف البيان وبين البدل وبين غيره، والاشتراك لا يكون مفرقا دائما.
نقول على نية تكرار العامل.
كيف؟ على نية تكرار العامل، لا نريد أن نقع فيما وقع فيه الزمخشري، وفي نية في تقدير تكرار العامل. كأن شو يعني التكرار؟ يعني كأنما كررت الجملة مرتين، ولا هو على كل تقدير العامل في التابع هو العامل في المتبوع. جيد، ولذلك هذا لا يصلح للتفريق. لو كان البدل ها هنا جملة تابعا للجملة لكانت الجملة الأولى من جهة من ناحية مفرداتها لكانت مقطوعة عما سبقها. نعم في نية في تقدير تكرار العمل، لكن العمل ليس متكررا حقيقة. تمام، على كل حال فلما جزم الفعل يضاعف علم أنه متأثر إعرابا بما قبله، فالتبعية تبعية مفرد لمفرد، كذا كذا قيل. فتأملوا في ذلك، ولا يبعد لا يبعد أن تخرج هذه المسألة على أن تكون من بدل الجملة بالجملة، ونجد للجزم وجها. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا الفارق. الفارق السادس أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، يعني لا يكون بلفظ متبوعه، بخلاف البدل فإنه يكون بلفظ متبوعه. والمراد من كون عطف البيان بلفظ متبوعه هو أن يكون التابع عين المتبوع وين؟ في اللفظ. كما إذا قلت جاء زيد زيد، أو كما إذا قلت جاء أخوك أخوك. وعلل ذلك بأن عطف البيان إذا كان بلفظ متبوعه فسوف لا يكون في عطف البيان في العطف دلالة إلا على ما يدل عليه المتبوع، وذلك لأن الألفاظ هي التي توصلنا إلى المعاني. فإذا كان لفظ التابع عين لفظ المتبوع فسوف لا يكون في اللفظ الثاني مزيد دلالة على ما في اللفظ الأول. والشيء لا يوضح نفسه، وقد عرفنا أن قوام عطف البيان هو أن يكون موضحا، ومن هنا امتنع أن يكون عطف البيان بلفظ التابع. نعم، إذن لو كان عطف البيان عين متبوعه في اللفظ فحينئذ سوف لا يدل إلا على ما يدل عليه اللفظ الأول، فيكون أحدهما عين الآخر، والشيء لا يوضح نفسه. هذا في عطف البيان، ولكنهم أجازوا ذلك في البدل. قالوا بخلاف البدل فإنه يصح أن يكون بلفظ متبوعه. فإن قلت ولكن البدل لما كانت يجري على طريقة التفصيل بعد الإجمال فحق البدل حينئذ أن يكون موضحا للمبدل منه، فإذا ذكر بعين لفظ الأول كان إما مبهمين معا وإما مفصلين معا، فلا يحصل التفصيل بعد الإجمال ولا يحصل التوضيح لأن البدل موضح للمبدل منه أيضا، فكيف صح أن يكون أحدهما بلفظ الآخر؟ أجيب على ذلك بأن البدل يصح أن يكون بلفظ الأول بشرط أن يتصل البدل، يعني أن يتصل اللفظ الثاني بما فيه زيادة إيضاح توجب التفصيل في اللفظ الأول. كما إذا قلت مثلا جاء رجل رجل جاء رجل رجل إطفاء، تمام؟ فقد تكرر لفظ البدل والمبدل منه. غاية ما في الأمر أن البدل قد اتصل وأضيف لما يوجب زيادة في المعنى، فيحصل الوضوح بسببه. ومن هنا ذهب النحاة إلى أن عطف البيان لا يصح أن يكون بلفظ الأول، بخلاف البدل فإنه يصح أن يكون بلفظ الأول، ولكن بشرط أن يتصل اللفظ الثاني، يعني أن يتصل لفظ البدل بما فيه زيادة وضوح. وهذا الفارق ليس بشيء حقيقة، لأن عطف البيان حينئذ لو اتصل بما فيه زيادة وضوح لصح أن يكون بلفظ الأول أو لا، تمام؟ وبالجملة فقولهم إن التابع لا يكون بلفظ الأول إما أن يراد به أن يتكرر اللفظ من دون الاتصال بشيء، فهذا لا يصح في عطف البيان ولا يصح في البدل، لأن الشيء لا يوضح نفسه ولا يفصل إبهامه. وإن أرادوا منه أن يتصل اللفظ الثاني بما فيه زيادة وضوح فهذا كما يصح في البدل يصح في عطف البيان. وعلى هذا فالتفرق بين عطف البيان وبين البدل في غير محلها من هذه الجهة، وهذا الفارق ليس بفارق.
قد يقال المقصود أنه جملة، يعني بحيث إذا كان جملة فإنه يصح أن يتكرر.
هذا الفارق تقدم في مبحث الجملة مو عطف البيان.
حتى المثل اللي طرحه
الآن
بما تقدم أمدكم بما تعلمون أمدكم
بأنعام، نعم هذا جملة.
هل هذا جملة بس قد يكون يعني التكرر
جيد، ولكن
تكرر
جيد. هذا فارق بالعرض، وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. والفارق الحقيقي أن عطف البيان لا يكون جملة وهذا يكون جملة انتهى، تمام؟ وإلا تفرقة عرضية حينئذ، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات.
مثال جاء
زيد لا يصح أن يكون عطف بيان ولا أن يصح أن يكون بدلا، تمام؟ وإنما هو توكيد لفظي. هذا من جهة، هذا إذا أرادوا من لفظ الثاني أن يكون لفظا مجردا كالأول من غير فرق، وأما إذا أرادوا من اللفظ الثاني ما يكون متصلا بما يحقق زيادة، يعني مثل أن يضاف إلى شيء، تمام؟ والمضاف دائما، والمضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية كما يأتي معكم في الأصول، تمام؟ فحينئذ تحصل زيادة المعنى، ولكن هذه الزيادة حينئذ كما تحقق الغرض من البدل كذلك تحقق الغرض من عطف البيان.
ساعتها لا يمكن التفريق بين البدل وعطف البيان بهيك مثلا.
نعم لا يمكن التفريق، وهذا الفارق.
جاء غلام غلام زيد
يفرق بحسب القصد في نهاية المطاف، والقرائن بحد ذاتها هي التي تفرق. هنا لا يوجد قرينة لأنه مثل جاء به مقتطعا عن ظروفه وعن حيثياته.
تمام؟ لا جملة عادية جاء غلام زيد.
هنا تقول ما هو الآن سوف يأتي في الفارق السابع. جيد الفارق السابع ليس في الفارق السادس عفوا، هنا الآن سوف يأتي الفارق. نعم واضح صار المطلب أو لا؟ جيد. ولذلك فإن الماتن اعترض على هذا الفارق من جهات ثلاث، نحن قد أشرنا إلى واحدة من هذه الجهات. ما أشرنا إليه يعني الماتن ناقش هذا الفارق من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى، الوجه الأول في النقاش هو أن تكرر لفظ التابع أو تكرر لفظ المتبوع، مجيء التابع بلفظ المتبوع إن أريد منه مجيء عين اللفظ من دون زيادة فهذا كما يمتنع في البدل يمتنع في عطف البيان، وإن أريد منه التكرر اللفظ ولو مع الزيادة فهذا كما يصحح البدل كذلك يصحح عطف البيان. هذا هو الوجه الأول في النقاش، نقرأ هذا المقدار ثم نبين الوجهين الآخرين. قال السادس أنه يعني عطف البيان لا يكون بلفظ الأول. طيب ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان، بأن يكون اللفظ المتكرر موصوفا أو مضافا أو غير أو غير ذلك. طيب التفت عندما قال
أنه يكون،
أنه لا يكون، مش الظاهر أكيد عندكم خلل، حاشة الدسوة،
لا مش حاشة الدسوة، نسخة تانية،
لا أنه لا يكون. جيد، أنه شوف لا يكون بلفظ الأول تمام، وبقرينة قوله ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني، علم أن المنع مطلق، فكأنما قيل أنه لا يكون بلفظ الأول سواء كان مع الثاني زيادة بيان أو لم يكن معها زيادة بيان. وذلك ليش؟ لأن المضاف اللفظ عندما يضاف إلى معنى فإن يحصل منهما مفهوم ثالث هو غير المضاف وغير المضاف إليه. سيأتي معكم في علم الأصول أن النسبة بين المضاف والمضاف إليه هي نسبة اندماجية، وذلك أن المتكلم في بعض الأحيان يدمج مفهوم لفظ مع مفهوم لفظ آخر بغرض الاستحصال على مفهوم ثالث لا ينطبق على الأول ولا ينطبق على الثاني، وإنما ينطبق على مجموعهما تمام. فكأن المتكلم في بعض الأحيان يتعذر عليه أن يعبر عن المعنى المراد بلفظ واحد، فيتوسل لذلك بأن يدمج مفهوم أحد اللفظين بمفهوم الآخر ليتحصل من مجموعهما ومن اندماجهما نسبة ثالثة، مفهوم ثالث هو المراد. ومن هنا فإن اللفظ المتكرر عندما يتصل فيه به شيء مضاف أو موصوف فإنه ينقلب غير الأول، لأن النسبة بين الصفة والموصوف نسبة اندماجية، والنسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، يعني تحصل مفهوما جديدا. ولذلك عندما يتصل بلفظ المكرر ما فيه زيادة بيان فإنه ينقلب ذلك المتكرر كلام متكرر، لأنه يصبح لفظا جديدا، يعني بمنزلة اللفظ الجديد لأنه يصبح معنى جديدا. قال أنه لا يكون بلفظ الأول ظاهر العبارة سواء اتصل فيه ما يوجب زيادة بيان أو لا، بقرينة التجويز مع الشرط في المقابل. قال ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان، كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. طبعا التفت القراءة المشهورة هي رفع كل الثانية، القراءة المشهورة هكذا وترى كل أمة جاثية تمام. فيحدث هذا اللفظ وترى كل أمة جاثية تعميم الجثو لكل أمة من الأمم، مما يوجب تشويقا عند السامع عن سبب الجثو، فكأنما تمكن هذا العقاب لشدته من نفس المخاطب والسامع، فاشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل فسأل وما سبب ذلك، فأجيب كل أمة تدعى إلى كتابها بنصب كل الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. واضح؟ سبب الجثو هو أن كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى أفعالها وإلى ما فعلت وإلى ما أساءت إلى آخره تمام، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. إذن على القراءة المشهورة تكون الجملة استئنافية، لأنها في تقدير وقوعها جوابا لسؤال مقدر، والجواب يكون مقتطعا عن السؤال، والغرض حينئذ هو بيان حصول الشوق فعلا عند المخاطب، تنفرق بين البدل على طريقة التفصيل والإجمال، والجملة الاستئنافية هي على طريقة التفصيل والإجمال أيضا. لكن ما هو الفارق بينهما؟ أنك إذا استأنفت الجملة فلأنك تريد أن تدل على وقوع الشوق فعلا من المخاطب، حتى كأنه اشتاقت نفسه فعلا فسأل، فبادر إلى السؤال عن التفصيل فجيء بالجواب بعد ذلك. وأما إذا أردت طريقة البدل فهي لا لبيان حصول الشوق فعلا، وإنما هي لتشويق المخاطب، تمام، حتى كأنه أراد أن يشوقك فذكر لك الشيء مبهما ثم جاء به مفصلا. طيب الشاهد، طبعا هذا على قراءة الرفع، على قراءة النصب ما هو الشاهد؟ وترى كل أمة جاثية، تمام، وكل أمة، هذا هو الباء المبدل منه، ثم جاء ببدله قال كل أمة، ولكنها اتصلت بزيادة بما فيه زيادة بيان، لأن قوله تدعى إلى كتابها هي عبارة عن جملة في محل نعت لأمة، تمام. طيب بنصب كل الثاني فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثوب، وكقول الحماسي، طبعا هذه الكلمة ترد معكم كثير، الحماسي مش إنه شاعر اسمه الحماسي، يعني الحماسي هو الشاعر الذي ينسب شعره إلى الحماسة، تمام، يعني الذي يتحدث عن الذي يتحدث بشعره عن الحروب وعن النزالات إلى آخره. الحماسي يعني أشعار الحماسة يقال لها، هي الأشعار التي تتحدث عن حماسة الحرب و يعني ما يقع في النزال وغير ذلك. قال رويدة بني شيبانة، بعض وعيدكم تلاق غدا خيلي على سفواني. طبعا نشرح بشكل سريع حتى تتضح مفردات البيت. رويدة بمعنى اسم فعل أمر بمعنى تمهلوا، تمام، بني شيبان يعني تمهلوا يا بني شيبان بعض ما وعدتكم به، ولكن هنا المراد من الوعد الوعيد، يعني بعض ما هددتكم به، بعض الثأر الذي أريده أن أخذه منكم تمهلوه سوف يأتيكم. طيب إذا تمهلتم، جواب الشرط ما هو؟ تلاقوا غدا خيلي على سفواني. سفواني قيل هي منطقة قريبة من البصرة، تمام، يعني غدا وقت النزال، تمهلوا الوعيد الذي أنزلته بكم، غدا تلاقون خيلي وان في هذه الساحة، في ساحة سفوان. طيب تلاقوا غدا خيلي على سفوان، الآن أراد أن يوضح ما في هذا الإبهام فذكر التفصيل، قال شوف الإبهام وان تلاقوا غدا، ماذا تلاقون؟ تلاقوا خيلي على سفوان، أراد أن يوضح ذلك، قال تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني، يعني تلاقون فرس، الكناية عن قولي تلاقون فرسانا لا تتراجع لا تنسحب تقدم على الموت من دون خشية أو هيبة. ثم أوضح مرة ثالثة قال تلاقوهم فتعرف كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان. الشاهد وين؟ هذه الأبيات وردت فيها تلاقوا ثلاث مرات، تلاقوا الأولى هي المبدل منه، وتلاق الثانية والثالثة هي بدل منها، فقد جاء بلفظ الأول. شوف تلاق غدا خيلي على سفوان، ثم قال تلاق، ولكن اتصل فيه ما يوجب زيادة بيان، تلاق جيادا لا تحيد عن الوغى إلى آخره. وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، يعني بدر الدين يعني ابن الناظم، وحجته أن الشيء لا يبين نفسه، واضح الشيء لا يبين نفسه. طيب ثم قال وفيه نظر من أوجه، أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه أيضا، وإذا كان إذا كان المانع من تكرر لفظ من أن يكون التابع عين المتبوع في اللفظ هو أن الشيء لا يبين نفسه، وقد أجزتم ذلك وين؟ في البدل، فيلزمه أنكم تجعلون البدل غير مبين للمبدل من، إذ لو كان البدل مبينا للمبدل من لم تنع أن يكون بلفظ الأول، لأن الشيء لا يبين نفسه. يعني خلاصة ما أراده الماتن أن هذا التعليل الذي ذكر، وهو أن الشيء لا يبين نفسه، تعليل عام شامل لكل من عطف البيان وللبدل، لأن عطف البيان كما يوضح متبوعه كذلك البدل يوضح المبدل، يوضح المبدل منه، لأنه على طريقة التفصيل والإجمال، والمفصل ليس إلا عبارة عن المجمل وزيادة إيضاح، فهو موضح ولو لم يكن التوضيح هو القصد الأولي. ولذلك قال أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك يعني، ولكن البدل مبين للمبدل منه. هنا وقع كلام الماتن مظنة سؤال، وهو أن البدل إذا كان موضحا للمبدل منه كما أن عطف البيان موضح لمتبوعه، فأي فارق حينئذ بين عطف البيان وبين البدل؟ ومن هنا أشار الماتن، مش أشار، صرح الماتن بأن الفارق بينهما هو أن المتكلم في عطف البيان يكون قاصدا للتوضيح من أول الأمر، وأما في البدل فهو يكون قاصدا للإبهام أولا ليحدث تشويقا للمخاطب ليبين له بعد ذلك. ففي عطف البيان يكون التوضيح هو الغرض الأساسي للمتكلم، فهو يريد الإيضاح، يريد المجيء باللفظ أو ما يريد المجيء بالمعنى واضحا من أول الأمر، ولذلك يأتي بالتابع مباشرة بعد المتبوع، ولا يقدر أن هناك تكرارا للعامل وأن هناك جملا مستأنفة، وهذا بخلاف البدل، فإنه يقصد إلى الإبهام قصدا أوليا ثم ينطلق منه إلى التوضيح. وأما في عطف البيان فهو قاصد للتوضيح من أول الأمر، ولكنه يسوق المتبوع جيد ويسوق تابعه معه، حتى كأنهما كأن أحدهما عين الآخر من دون هذا الاستئناف. ولذلك قال ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين، سوف نشرح، دون ولم يمنع قولنا وإن لم يتضح جيء بالنعت أقل وضوحا منها ليحصل من مجموعهما وضوح. وأما في البدل فالمتكلم ليس قاصدا إلى الإيضاح من أول الأمر، ولذلك فهو يتعمد أن يأتي بالشيء مبهما حتى يأتي بعد ذلك بجملة كأنها جملة مستأنفة ليكون فيها الوضوح. ومن هنا صح أن يقال إن البدل موضح للمبدل منه، ولكن البدل يجب أن يكون أوضح من المبدل منه، والنعت وعطف البيان موضح لمتبوعه ولكنه يجب أن يكون أقل تعريفا منه. نشير إلى هذا التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.